بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلاً وسهلاً.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، لقد اشتهر بين الناس قول الجنة تحت أقدام الأمهات، من شئنا أدخلنا ومن شئنا أخرجنا، فهل هو حديث؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الخبر ذكره ابن عدي في كامله من حديث ابن عباس، وفيه موسى بن محمد بن عطاء كذبه أبو زرعة وأبو حاتم، وقال النسائي ليس بثقة، قال الدارقطني وغيره متروك، قال ابن حبان لا تحل الرواية عنه، كان يضع الحديث، قال ابن عدي كان يسرق الحديث. يقول ابن عدي بعد أن أورد هذا الحديث: هذا حديث منكر بهذا الإسناد. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أعرف هذا أو في هذا لفظا مرفوعا بإسناد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تقرر هذا فالخبر لا يصح.
نعم، أحسن الله إليكم. في إتمام للكلام شيخ؟ نعم، أحسن الله إليكم. أيضا يستفسر السائل نفسه، يقول: في الحديث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم على سابع جار أو هكذا نسمع قولهم، فهل هذا حديث؟
أيضا هذا الحديث كسابقه لا أصل له في المرفوع. يقول الحافظ بن حجر في فتح الباري: اختلف في حد الجوار، فجاء عن علي رضي الله عنه من سمع النداء فهو جار، وقيل من صلى معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار، وجاء عن عائشة رضي الله عنها: حد الجوار 40 دارا من كل جانب، وعن الأوزاعي مثله، وأخرج البخاري في الأدب المفرد مثله عن الحسن وللطبراني بسند ضعيف عن كعب بن مالك مرفوعا: ألا إن 40 دارا جار، وأخرج ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب: 40 دارا عن يمينه وعن يساره ومن خلفه ومن بين يديه، وهذا كله لا يثبت مرفوعا. فالتحديد لا يثبت منه فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما جاء تحديده عنه عليه الصلاة والسلام فلا يصح، وحينئذ يعرف تحديد الجار بالعرف، يعرف تحديد الجار بالعرف، فما سماه الناس جارا فهو جار، يدخل في النصوص التي جاءت بالحث على إكرامه. من كان يؤمن منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعلى كل حال الجار له حق عظيم، والجار له حق، وإذا كان مسلما فله حقان، وإذا كان مسلما من قرابته فله 3 حقوق، وحينئذ يترك تحديد هذا المسمى بالعرف. فما تعارف الناس على أن هذا المقدار من البيوت المتجاورة يسمون جيران فيدخل في النص، وكذلك سائر النصوص التي جاءت مطلقة في الشريعة لا تحدد إلا بنص، وإلا فيرجع فيها إلى العرف.
نعم، لو كانوا على رتبة واحدة شيخ مسلمين من الجيران هل الأقرب للبيت في الجوار أو
ما في شك لو سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأولى بالصلة من الجيران قال أقربهم لك بابا، ولا شك أن الجار الذي بابه مجاور لبابك أو يراك إذا دخلت وإذا خرجت ويرى ما معك إذا دخلت به وخرجت به، لا شك أن مثل هذا تتعلق نفسه وتتوق نفسه ونفوس أولاده وذريته لما تدخل به إلى بيتك ويستشرف، فهو أولى بالصلة من غيره.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: هل العبرة في فهم الدليل فهم العالم أم النصوص المؤيدة لظاهر النص؟
لا شك أن النصوص فيها المجمل وفيها المبين، فإذا جاء النص مجملا وجاء بيانه في نص آخر تعين حمله عليه، كما أنه إذا جاء عاما وجاء تخصيصه في نص آخر تعين حمله عليه. وقول مثل هذا في الإطلاق والتقييد، فإذا وجد كلام يحتاج إلى تفسير وشرح وإيضاح وجاء إيضاحه في نص آخر من كتاب أو سنة تعين القول به، فأولى ما يفسر به كلام الله كلام الله ثم كلام نبيه عليه الصلاة والسلام، وإذا لم نجد من كلام الله ما يفسر كلامه في هذا الموضع فإننا حينئذ نرجع إلى ما ورد في السنة مما يبينه ويوضحه، وإذا لم نجد من ذلك شيئا فإننا نرجع في ذلك إلى فهم السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأما الفهم المجرد للعالم فلا بد له من مستند. العالم الذي له خبرة بالنصوص ودربة ومعرفة في موارد الشريعة ومصادرها وقواعدها العامة، هذا فهمه لا شك أنه صائب غالبا فيعتمد. أما بعض من يدعي الفهم وليس له علاقة في فهم النصوص ولا معاناتها فمثل هذا لا يلتفت إليه، ونسمع من بعض من يتصدى لتوجيه الناس في وسائل الإعلام تجده يفسر النصوص ويتكلم فيها ويبين معانيها وليست له علاقة أدنى علاقة بما كتب حولها من سلف هذه الأمة وأئمتها، فمثل هذا لا شك أنه من الرؤساء الجهال الذين يتخذهم الناس في آخر الزمان فيضلون أو يضلون. ولذلك أمثلة كثيرة ليس هذا موضع بسطها.
نعم. وصيتكم يا شيخ لعامة المسلمين في مثل هذا؟
لا شك أن مثل هذا الكلام خطير، فالكلام في القرآن بالرأي جاء الوعيد الشديد عليه: من تكلم في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وقل مثل هذا في السنة. الإمام أحمد وهو الإمام أحمد يقول أن الكلام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبيان معانيه جدير بالتوقي، جدير بالتحري، حري بالتوقي. هذا من ورع الإمام أحمد، وإلا فعنده من المخزون من سنته عليه الصلاة والسلام ما يؤهله إلى الكلام في غريب الحديث، لأنه سئل عن بعض الألفاظ فتوقف. والأصمعي وهو يحفظ من القصائد في الشعر العربي ألوف مؤلفة من القصائد وبعضها يصل أبياتها إلى المئين، ويسأل عن الصقب في حديث الجار أحق بصقبه فيقول: أنا لا أفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العرب تزعم أن الصقب اللزيق. وتجد بعض أنصاف المتعلمين وبعض المثقفين يجرؤ على الآية فيأتي بقول نجد فيها لأهل العلم أقوال متعددة قد تصل العشرة ولا يعرج ولا على واحد منها، يبتكر شيئا لم يسبق إليه. وقل مثل هذا في فهم السنة. نعم القرآن والسنة بلغة العرب، لكن لا شك أن الناس طرأ عليهم ما يغير فطرهم وأفهامهم لأنهم اختلطوا بغيرهم، وأيضا دخلتهم بعض الأهواء ودخلهم بعض الاصطلاحات من الفنون الأخرى المخالفة لاصطلاحات الكتاب والسنة وما عليه سلف هذه الأمة.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: عندما نكون في البرية ولم نصل إلى رأي في تحديد اتجاه القبلة، فكيف يكون العمل وبأي الأقوال نأخذ لكي نأتلف ولا نختلف؟ فكل واحد منا يقول القبلة منها هنا، علما أنه لا دليل بين مع كل واحد منا، وجهونا يغفر الله لنا ولكم.
هؤلاء الذين اختلفوا ولم يتفقوا على جهة معينة وكل واحد منهم له رأي، بحيث اختار كل واحد منهم جهة من الجهات الأربع، فإن كانوا على مرتبة واحدة في المعرفة والخبرة أو عدمها، فمثل هؤلاء إذا كانوا مساوين في المعرفة أو عدمها، هؤلاء لا يقلدوا بعضهم بعضا، لأنه ليس أحدهم بالتقليد أولى من غيره. وإذا كان بعضهم راجحا في معرفة القبلة بأدلتها، فمثل هذا يقلد، لأن التقليد قد يكون بغلبة الظن، وغلبة الظن أن الإصابة مع هذا الذي لديه من الخبرة، ما الذي عنده من الخبرة ما عنده. أما إذا كانوا مستوين فلا يقلد أحدهم غيره.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، هل يجب علي أن أغسل يدي بعد تناول الطعام؟
أما بالنسبة للوجوب فلا، إنما ينبغي أن يغسل يديه بعد الطعام، لأن الطعام لا سيما إذا كانت فيه دسومة فإنه يلوث بدنه وثوبه وما يمسه، وقد يكون عرضة للهوام إذا نام، أن إذا شمت رائحة هذه الدسومة أن ترد إليه وقد تضره. وعلى كل حال النظافة مطلوبة شرعا، النظافة مطلوبة شرعا، ولذا شرع الوضوء، شرع الغسل، وشرعت المضمضة بعد الطعام، وأيضا بعد اللبن توضأ من اللبن فإن له دسما، وجاء في بعض النصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل طعاما فتوضأ، وحمله أهل العلم على الوضوء اللغوي، على الوضوء اللغوي وغسل اليدين، فمثل هذا مما ينبغي، ولكن الوجوب الذي يأثم تاركه لا يوجد دليل يدل عليه، إلا إذا كان الضرر محقق. إذا كان الضرر محقق فإنه يأثم بتركه وجلب الضرر على نفسه.
نعم. هذا سائل يقول، يعني خلاصة سؤاله أنه يحس بقرقرة في بطنه بسبب كثرة الغازات التي تشغله عن صلاته وتذهب بخشوعه حتى صار يدافعها إلى نهاية الصلاة، فهل يلزمه كما يقول يا فضيلة الشيخ أن يعيد تلك الصلاة التي لم أخشع فيها؟
لا شك أن الخشوع هو لب الصلاة، وهو أول ما يفقد من هذه الأمة كما جاء في الخبر، وعلى المسلم أن يحرص على أن يقبل على صلاته بقلبه وقالبه، لأنه يناجي ربه وماثل بين يديه، ولو تصور أنه بين يديه مخلوق ضعيف أحضر قواه لمقابلة هذا المخلوق، لا سيما إذا كان له شأن. أما بالنسبة للصلاة، فالذين يوجبون الخشوع، وهذا قول معروف عند أهل العلم وينصره الحافظ ابن رجب وأيضا الغزالي انتصر له، يقولون أن إذا لم يخشع في صلاته كله عليه أن يعيدها. وأما جمهور أهل العلم الذين يرون أن الخشوع سنة ما دامت الصلاة مشتملة على شروطها وأركانها وواجباتها، فإن الصلاة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب، قد لا تترتب عليها آثارها، التي رتبت عليها بحيث ينصرف بالأجر الكامل أو بغالب الأجر، فمن المصلين من ينصرف بالأجر الكامل، ومنهم من ينصرف بتسعة أعشاره، ومنهم من ينصرف بثلثيه، ومنهم من ينصرف بنصف الأجر، ومنهم من ينصرف بالربع، ومنهم من ينصرف بالعشر. وعلى كل حال يحرص الإنسان أن يحقق من الأجر بقدر ما يستطيع، فإن استطاع أن ينصرف بالأجر الكامل فلا يدخر ذلك عن نفسه، لا يقصر في حق نفسه. على كل حال السهو والغفلة قد لا ينفك منها المخلوق، لكن ينبغي أن يكون حاضر القلب وهو يناجي ربه. وعلى كل حال فالأكثر على أن الصلاة صحيحة، لكن الأجر المرتب عليها وقد انشغل ذهنه في جميعها ليس له منه شيء كما جاء في الحديث.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: توضأت ولبست الشراب أعزكم الله ثم انتقض وضوئي فمسحت عليها وبعد ذلك نزعتها وأنا على طهارة ولم تنتهي مدة المسح وكان الجو باردا جدا فلبستها من جديد، فهل علي أو فهل فعلي هذا صحيح؟ أفتونا مأجورين.
فعلك يا أخي هذا ليس بصحيح، بل بمجرد نزعك ما مسحت عليه من جورب أو خف مبطل للطهارة ولو أعدتها، لأنك لما أعدتها لبستها على طهارة ناقصة، لبستها على طهارة ناقصة. ولو قلنا بمثل هذا القول، وقد قيل به، قال به جمع من أهل العلم، للزم عليه بطلان تحديد المدة، لأنك إذا خلعت ما مسحت عليه فلا يخلو إما أن تكون طهارتك كاملة أو ناقصة. فإن كانت كاملة فإذا بقي فرض من الخمسة يوم وليلة اخلع ما مسحت عليه وأنت على طهارة، ثم ارجع فالبس هذا الممسوح لتبدأ المدة من جديد. وهكذا فلا تغسل رجليك أبدا، وحينئذ يلزم على هذا القول إبطال المدة التي جاء تحديدها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما لزم على الباطل باطل، ما يلزم على القول الباطل لا شك أنه باطل. وإذا قلت إنها طهارة ناقصة، يعني مسحت ثم خلعت والقدمان ليس ممسوحين، ليس مغسولين، وليس عليهما شيء ممسوح، فلا يجوز لك أن تدخلهما الخفين لأن الطهارة ليست كاملة، وحينئذ يختل ما جاء في حديث المغيرة وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فالاحتمالان إذا مسح على الخف أو الجورب أو الشراب كما في السؤال ثم نزعه، نقول يا أخي هل طهارتك كاملة أو ناقصة؟
يقصد بالطهارة الكاملة أن يكون متوضئا وضوءا كاملا ونزعها بعد،
حتى على حد زعمك هل طهارتك كاملة أو ناقصة؟ عند من يقول بأن خلع الممسوح لا أثر له في الطهارة مثل حلق الرأس بعد مسحه، يقول الطهارة كاملة، نقول يلزمكها على هذا أنك إذا مسحت أربعة أوقات وبقي الخامس لم تتم المدة اخلع الخف ثم البسه، أعده مرة ثانية واستأنف المسح. ولا قائل بهذا من أهل العلم، لماذا لا يلبسهما ورجلاه طاهرتان والطهارة كاملة؟ إلا لنقص في طهارته، وإذا كانت الطهارة ناقصة فحينئذ لا يجوز المسح على الخف الذي لبسه على طهارة ناقصة، كما أنه لا يجوز له أن يصلي برجل كانت مغطاة بخف وممسوح عليها ثم خلعها لأن الطهارة ناقصة. ولا وقياس نزع الخف على حلق الرأس بعد مسحه قياس مع الفارق، لأن مسح الرأس طهارة أصلية ومسح الخف طهارة فرعية، والعلماء ومنهم شيخ الإسلام في الاختيارات يفرقون بين الطهارة الأصلية والطهارة الفرعية. وأول من قال أو من قاس نزع الخف على حلق الرأس هو شيخ الإسلام رحمه الله، لكن هو نفسه يفرق بين ما إذا كانت طهارة أصلية أو فرعية. ولا شك أن مسح الرأس من الفروض الأصلية، وأما مسح الخف فإنه فرع عن غسل الرجل.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أشكل علي في حديث الذين يدخلون الجنة بغير حساب رواية في صحيح مسلم بلفظ هم الذين لا يرقون، كيف نوفق بينها وبين رقي النبي صلى الله عليه أو ربما رقية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه، نرجو البيان والتفصيل.
لا شك أن هذه اللفظة في صحيح مسلم، وما في الصحيحين تجب صيانته، لكن من أهل العلم من يقول أن هذه اللفظة غير محفوظة، لأن الراقي محسن، الراقي محسن فلا يلام وقد أحسن، بل هو مثاب على إحسانه. ولا شك أن هذه المنزلة وهذه المرتبة، مرتبة من اتصف بهذه الأوصاف التي يترتب عليها دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا شك أنها منزلة عالية ورفيعة لا تحصل لغالب الناس وجل الناس، فهي منزلة رفيعة لا يمكن أن ينالها إلا من حدد في الحديث ووصف به. فإذا كان محسنا، وهذا ما يرجحه شيخ الإسلام، يترجح القول بأن هذه اللفظة غير محفوظة. ومنهم من يقول أن اللفظة محفوظة لا سيما أنها في صحيح مسلم. والراقي حينما يرقي، والملاحظ في جميع ما جاء في الحديث الالتفات إلى السبب، الالتفات إلى السبب، ولا شك أن المسترقي ملتفت إلى السبب، المكتوي ملتفت إلى السبب، الراقي ملتفت إلى السبب وإن لم يكن في نفسه، إنما التفت إلى السبب في غيره، التفت إلى السبب في غيره. هو محسن لكنه مع إحسانه غلب على ظنه تأثير هذا السبب فالتفت إليه. فحسم المادة بالكلية لا يرقي ولا يسترقي هو الذي يحقق كمال التوكل الذي يستحق به هذه المنزلة، هذا على قول من يقول أن اللفظة محفوظة. وأما على القول بأن هذه اللفظة ليست محفوظة فلا إشكال، الرسول عليه الصلاة والسلام رقى، نعم، وأيضا رقي، رقاه جبريل، لكنه ما طلب الرقية، ما طلب الرقية. طيب بعض الناس يطلب الرقية لا لنفسه، يسترقي لولده، هل يدخل في من حرم هذا الثواب العظيم، أو نقول أنه ما طلب لنفسه؟ مثل الراقي محسن فهو طلب الرقية لغيره، على القول بأن هذه الرواية غير محفوظة لا يتأثر موقفه. إضافة إلى أن في قوله لا يكتوون جاء حديث عمران بن حسين أنه كان يشتكي، كان في مرضه تسلم عليه الملائكة عيانا، تسلم عليه الملائكة فاكتوى فانقطع التسليم فندم فعاد التسليم. يعني افترض أنه رقى أو استرقى ثم ندم على ذلك ليدخل في 70,000، هل نقول أنه يدخل؟ كما أن عمران بن حسين لما ندم على الاكتواء عاد إليه التسليم، مع أن التسليم منزلة قد تكون أرفع من منزلة 70,000 وأخص. فهل الندم على ذلك يعود الوصف الوصف الوارد في هذا الحديث إليه إذا ندم؟ مسائل تحتاج إلى مزيد من العناية. وأيضا بعض الناس يتحرى الرقية لا يطلب، يكون مريض، لكن من دخل عرف من حاله أنه متشوف للرقية، فمن حرصه على الدخول في الحديث لا يطلب، لكنه يتصرف بعض التصرفات التي تجعل الداخل عليه، لا سيما إذا كان من أهل العلم ومن أهل الفضل ومن أهل الورع الذين يظن أنه تستجاب دعوتهم ويستفاد من رقيتهم وتنفع رقيتهم بإذن الله جل وعلا، يتصرف تصرف كأنه يقول ارقني، لكن بلسان حاله لا بلسان مقاله، كأن يفك الأزارير مثلا، هل يتأثر ويكون استرقى، أو أن السين والتاء للطلب ولا يكون إلا بالصريح. ورأينا بعض الشيوخ الكبار أهل العلم والعمل إذا دخل عليهم بعض العلماء من أهل الفضل والصلاح فتح الأزارير، ما يقول ارقني، لكن يفتح الأزارير كأنه يشير إلى أنه يطلب الرقية بلسان حاله لا بلسان مقاله.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم مستمعي الكرام. كانت هذه هي الإجابة الأخيرة من هذه الحلقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجزي عنا. معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به، نفعنا الله بعلمه. إلى أن نلقاكم في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.